إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى من على عباده بأحسن الشرائع يهديهم الله عز وجل بها إلى الصراط المستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا وإن شريعة الإسلام، ذلك الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، جاءت بالتمام والكمال، جاءت بالطهر كله، ظاهره وباطنه. هذه الشريعة شريعة الطهارة للظاهر والباطن، وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهمية الطهارة. واعلموا رحمكم الله أن الطهارة طهارتان: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فأما طهارة الظاهر فأكثر ما يطرقها هم الفقهاء، أكثر من يطرقها هم الفقهاء، لأنهم يعقدون لها كتبا في الفقه باسم كتاب الطهارة. والطهارة تكون من حدث أو نجس، فأما طهارة الحدث فهي رفع الحدث، وهو قسمان: حدث أصغر ورفعه بالوضوء، طهارته الوضوء، وحدث أكبر وطهارته الغسل. فمثال الأول كالوضوء من البول والغائط، ومثال الثاني كالجنابة، هذه طهارة من الحدث، هذه طهارة لرفع الحدث، وطهارة لإزالة النجس فيما يكون في الثوب أو في البدن إلى غير ذلك. وهذا مسلكه كتب الفقهاء، لكن نريد في هذه الوقفة أن نستعرض ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة من الحث على الطهارة والنظافة والتجمل، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: ليس ذاك بالكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فتأمل إلى هذا الحديث كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم على التجمل، وكان من هديه أنه يتجمل للوفود ويتجمل للجمعة والعيدين، كما قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، خذ هذه الحلة فتجمل بها للجمعة والوفد والعيدين. فإذا هذه الشريعة شريعة الطهارة للظاهر والباطن. شرع الله عز وجل الوضوء للصلاة، وكم هي الصلوات التي تصليها في اليوم والليلة من نفل وفرض شرعت لها الطهارة. والطهارة تكون بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، جعله الله طهورا. وقد تكون بما ينوب عنه كالتراب في بعض الأحوال. الطهارة في هذه الشريعة من طهارة البدن الذي دلت عليه ما جاء في خصال الفطرة، وذاك في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الأظفار. والختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقص الأظفار، تقليم الأظفار، خمسة أشياء جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة، لأن الفطرة تدل على الطهارة والنظافة. أما الختان فهو من الطهارة، لأن بإزالة ذلك الموضع عند الختان يتطهر الموضع ولا يبقى مترسبا حوله بعض الأوساخ. وكذلك الاستحداد وهو حلق العانة، وكذلك نتف الإبط، وكذلك تقليم الأظفار، وكذلك قص الشارب. كل هذه من خصال الفطرة التي جاء بها المرسلون. ولهذا تسمع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أي الصحابة يقولون: فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم منه ما كان عليه الصلاة والسلام من المداومة على نتف الإبط، فإذا رفع يديه ما رؤي سواد الشعر، إنما رؤي بياض الإبط. هذه هي الطهارة التي جاءت بها هذه الشريعة، ومن ذلك تقليم الأظفار. وكثير من الناس يربيها اليوم من رجال أو نساء حتى تصير كأظافر الدجاج والطيور. ومن ذلك قص الشارب، جاء به الشرع، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وذلك أن يقص أو يحفى، والإحفاء الأخذ المبالغ فيه، والقص أن يقص ما طال على شفة أو مشارف الشفة. وأما اللحية فإن الفطرة في تربيتها لا في حلقها، فإن حلقها معصية لله عز وجل ولرسوله. وهذه آيات الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك أصحاب رسول الله والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إيتوني بواحد منهم كان حالق لحية لا تجدون. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. أرخوا اللحى أي اتركوها، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، اتركوها وافية لا تأخذوا منها شيئا، فإنها جمال المسلم وهيبته. وأعداء الإسلام يجهدون في نزع هيبة المسلم حتى من وجهه ومن صورته، فيعلمونه تربية الشارب وحلق اللحية كما كان يفعل المجوس، أو حلق الشارب واللحية كما يفعل كثير منهم من اليهود والنصارى اليوم. والحذر أن يتشبه المسلم باليهود أو بالنصارى في ذلك، وعليه أن يتمسك بدينه ولا يقف أمامه مرهب يرهبه بتهمة أنه إذا رباها سيكون متهما بالإرهاب. هذا هو الضعف. أرهب أعداء الإسلام المسلمين في هذه اللحية المباركة لأهل الإسلام، أرهبوهم وقالوا لهم: من تركها فهو إرهابي، وهم الإرهابيون. أرهبوا المسلمين فقبل المسلمون ذلك الإرهاب للخور والضعف والذل الحاصل عند المسلمين. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الصلاة السرية. قالوا: كيف كنتم تعلمون قراءته؟ قالوا: باضطراب لحيته. وأدلة كثيرة: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون يقول لأخيه موسى عليهما السلام. وإن من سنن الفطرة يا معاشر المسلمين، ومن الأمور التي جاءت بها هذه الشريعة في أبواب الطهارة، السواك الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أحمد وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه، أي يشق عليه، أن يوجد منه الريح، أي الريح الكريهة. وجاء الحديث عن ابن عباس برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجد منه الريح الطيبة. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يكره أن يتكلم مع أحد أو يجلس معه وتنبعث رائحة غير مرغوبة من فمه، وإنما كان يحب أن تنبعث الروائح الطيبة من جسده ومن فمه، لأنه كان حريصا على السواك، حتى إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. ومن ما جاءت به الشريعة من التنظف والتطيب الأغسال الكثيرة في هذه الشريعة، فأول ما يدخل المرء في الإسلام يغتسل. وإذا جاءت الجمعة اغتسل المسلمون ولبسوا من أحسن ثيابهم، ويغتسل المسلم للجنابة ويغتسل للعيدين لا على سبيل الوجوب، ويغتسل المسلم كذلك للتنظف إذا أصابه شيء في بدنه من درن ووسخ، والمرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس تغتسل. كم هي الأغسال في هذه الشريعة مبالغة في التطهر والتطيب، وذلك من طيب هذه الشريعة ومن طهارة هذه الشريعة. ومن ذلك أيضا أيها الناس طيب أو الطهارة في الثياب، فإن رب العزة يقول وثيابك فطهر، وفي أحد التفسيرين طهر ثيابك من النجاسة، يكون المسلم على ثياب طاهرة ليس فيها قذر ولا أذى. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، بل الطهارة في الثوب والمكان شرط في صحة الصلاة إذا أراد الصلاة، لأن الصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى فتحتاج إلى شرطها وهو الطهارة من الوضوء أو ما يرفع الحدث، ومن طهارة الثوب ومن طهارة البدن ومن طهارة المكان. أيها المسلمون، إنها شريعة عظيمة متكاملة، ومن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حثه على تنظيف الأفنية فضلا عن البيوت. الأفنية جاء من حديث سعد بن أبي وقاص وحسنه الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. نظفوا أفنيتكم، وهذا فرق بين المسلم وبين غيره، فاليهود لا ينظفون أفنيتهم، والنصارى متساهلون في باب النجاسة، حتى إن أحدهم إذا بال لا يستنجي، وإذا وقع على البول على ثيابه لا يبالي، كما هو معلوم من سنة النصارى وهديهم. لكن هذه الشريعة جاءت بالطهارة بضوابطها المعروفة، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. وتعرف البيئة الطيبة، وتعرف كذلك أيضا الحارات الجميلة والمدن الجميلة بنظافة شوارعها، ولهذا أول ما ينظر الناس إلى المدن أو إلى الدول لينظروا حضارتها ينظرون إلى النظافة في الشوارع، فإذا وجدوا القمائم مكدسة ووجدوا الطهارة قليلة والنظافة قليلة دل ذلك على أنهم متأخرون غير متحضرين بالمصطلح الحديث، وهذا قد سبقتهم إليه الشريعة في الأمر بتنظيف الأفنية، وهذا مما يعان عليه ومما كذلك يشجع عليه، لأن في ذلك رفعا لكثير من الأوبئة والأمراض التي قد تصيبني وقد تصيبك وقد تنال من ولدي أو ولدك أو من أهلي أو من أهلك، كل ذلك من مجمع القمائم. أيها الناس، وإن مما جاءت به هذه الشريعة من أنواع الطهارة طهارة المساجد، حتى كان من شأن تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوها ولم يخبروه ذهب إلى قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ودعا لها. إذن هذه الشريعة شريعة عظيمة ينبغي لنا أن نعتز بها وأن نعمل بتعاليمها وأن نكون من المتطهرين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم المسلمين لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما سمعته في الخطبة الأولى يا عبد الله يتعلق بطهارة الظاهر الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه في ظاهره، وهناك طهارة هي أعظم من هذه وأولى، وإذا حصلت للمسلم انعكست على ظاهره، ألا وهي طهارة الباطن. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولا يكفي أن يتطهر الإنسان في ظاهره وأن يكون باطنه خواء هواء نجسا مريضا بالأقدار وبالشك والريب والنفاق عياذا بالله أو بالكفر، فهذا ولو كان على أطهر الثياب ولو اغتسل بماء الكون لم يكن يطلق عليه إلا أنه نجس إذا كان مشركا. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. نجس مع أنهم كانوا ربما تنظفوا في ظواهرهم. وقال الله عز وجل عن المنافقين الذين أخبر عن مرض قلوبهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ماذا قال عن ظواهرهم؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذن قال الراوي أو قال بعض الصحابة: كانوا أجمل شيء وأبهاه المنافقون، يتجملون في ظواهرهم وقلوبهم منطوية على مرض النفاق وعلى إضمار الكفر وإبطان الكفر بالله رب العالمين والتكذيب برسوله عليه الصلاة والسلام. فما نفعهم طهارة الظاهر مع نجاسة الباطن؟ هذه الشريعة جاءت بطهارة الباطن لأن كتابها مطهر. قال الله عز وجل: يتلو صحفا مطهرة. مطهرة، هذه الشريعة أحكامها لأجل أن تطهر بها القلوب، لأن الله لا يقبل يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رب العزة في شأن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة مطهرة لك يا عبد الله، تطهر قلبك وباطنك. وهكذا أيضا ما كان من أنواع فعل الطاعات فهو سعي في طهارة الباطن، وما كان من ترك المنهيات هو سعي في طهارة الباطن. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا أراد أحدهم أن يسأل أمه، أم المؤمنين، متاعا يسألها من وراء حجاب، ما هي العلة وما هو السبب والحكمة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بل رب العزة يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن ما جاء في هذه الشريعة من سد وسائل الفتنة ومن سد أبواب وذرائع المعاصي إنما لأجل طهارة هذا القلب الذي تسرع إليه الأمراض والشبهات. قال الله عز وجل في أهل بيته وزوجاته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي بالترفع عن المعاصي والآثام وقال الله سبحانه وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طهرها، طهرها في باطنها كما طهرها في ظاهرها. وقال الله عز وجل لنبيه إبراهيم وولده إسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يطهر من مظاهر الشرك، يطهر من المعصية، يطهر من النجاسة الظاهرة والباطنة. فهذا هو الذي جاءت به الشريعة. وأما من عاند ذلك ومن أعرض عن ذلك فكفر بالله أو أشرك أو نافق عياذا بالله، فإن الله يقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله لم يرد أن يطهر قلوبهم لأنهم كفروا به، عادوا رسله، عادوا أولياء الله، أعرضوا عن دين الله، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأما أهل الإيمان فإنهم مطهرون. بل تأملوا رعاكم الله إلى ما قاله فيما أخبر الله عنهم، قاله قوم لوط، قوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أناس يتطهرون، ذموهم بغير ذم، وهذا من أعظم المنازل، أن تذم بالطاعة، أن يقدح فيك لأنك تطيع الله، لأنك تسعى في تطهير نفسك، في تطهير ولدك، في تطهير زوجتك، في تطهير أهلك، في تطهير أقربائك، والناس يذمونك. إنهم أناس يتطهرون. قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين بما انتشر في هذه الأيام بما يسمى بالمثليين. قوم لوط كانوا يفعلون هذه الأفاعيل وهذه الفواحش ولا يرونها، وإذا نهاهم لوط عليه السلام قالوا: إنهم أناس يتطهرون. وهو يقول لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوا بالحلال، الحلال طهر والفواحش نجس. فإذا هذه الشريعة جاءت لذلك كله. واحذر يا عبد الله أن يصيب قلبك مرض أو نجس أو لوث أو أذى من لوث المعاصي، فإن كان فبادر الاستغفار والتوبة، أو من لوث البدع أو الأهواء أو المضلات أو الفتن أو الحزبيات، كل هذه من أمراض القلوب. طهر قلبك منها وأقبل على كتاب ربك وعلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وادعو الله عز وجل أن يطهر قلبك. جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا لي بالزنا. فبعد حوار طويل جميل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاور ذلك الرجل، قال له، فوضع يده على صدره، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الأنصاري بعد أن قال له: أدنه، أي اقترب. ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. طهارة القلب يا عباد الله ليست بالأمر الهين، ربما أضرت به معصية، أضرت به بدعة، أضر به هوى، أضر به ظلم. الظلم أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تتطهر فيها. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تظلموهن بمنعهن من الرجوع إلى أزواجهن. قال الله بعد ذلك: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. ترك الظلم أزكى وأطهر. فنسأل الله عز وجل أن يطهر بواطننا وظواهرنا، نسأل الله عز وجل أن يجمل ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المتطهرين ومن عباده التوابين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا والمسلمين شره كيف شئت وبما شئت يا قوي يا متين. اللهم عليك بمن مكر بالمسلمين، اللهم عليك بمن مكر بالمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأفشل خططهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.